اللهم صل على محمد وعلى محمد واللحم الدام على أعدائك أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الفصل الثاني في هذا الباب وهو الوضوء هو في شرائط الوضوء. قال: يلزم في الوضوء. من قوله يلزم في الوضوء بعد إشارة إلى بيان الأمور اللازمة في الوضوء بعد بيان وتمام حقيقته، وهي الأمور الخارجة اللازمة المعبر عنها بالشرائط. يلزم في الوضوء النية بمعنى قصد الفعل بداع امتثال أمر الله سبحانه، وطهارة الماء وإباحته إلى آخره. والمستند في ذلك أما لزوم النية بالمعنى المتقدم فلأنه لازم العبادية. من الواضح أن الوضوء لما عد من العبادات لما ورد من الأدلة بلزوم اتيانه بقصد القربة فيكون عبادي. فإذا كان عباديا كما تقدم حقيقة العبادية تتقوم بمن؟ بقصد القربة. فلازم العبادية أن يكون الوضوء مأتيا به من قبل المكلف بقصد امتثال أمره أو بقصد المحبوبية على الخلاف المتقدم في الأصول. العبارة اللي عندكم هي كما قرأت: أما لزوم النية بالمعنى المتقدم فلأنه لازم العبادية. أكو طبعة تختلف في بعض الطبعات القديمة: فلأنه من العناوين القصدية. أكو أحد عنده هيك عبارة؟ خب بالطبعة القديمة كان أكو هيك تعبير من العناوين القصدية، وهذه موجودة في عبائر بعض الفقهاء، والمصنف كان تعبيره هكذا، تعبيره فلأنه من العناوين القصدية فلا بد أن يقصد ذلك العنوان، يعني يقصد الوضوء. فالفقهاء في هذا المطلب على نحوين: منهم من قال لا بدية قصد الوضوء، ومنهم قال لا يفترض ذلك. الذين لم يرتضوا قصد الوضوء قالوا بأن الوضوء ليس عنوانا شرعيا ورد في الأدلة الشرعية ليكون له حقيقة مقصودة من قبل المكلف، وإنما غاية ما ثبت من الشارع هو وجوب الغسل والمسح، الغسلتان والمسحتان، فلم يرد من الشارع الوضوء كحقيقة معينة كي يقصدها المكلف، فلا يصح قولهم من العناوين القصدية. ولذلك عدل المصنف عن هذا التعبير إلى قوله فلأنه لازم العبادية. أما كيف نثبت العبادية والنصوص خالية منها؟ هذا المطلب. بالتالي الوضوء متفق على أنه من الأمور أو من الأفعال العبادية، ولازم العبادية قصد القربة، فلا بد أن يؤتى به بقصد القربة. لكن الأدلة على الوضوء خلت من لزوم قصد القربة، لم يكن هناك دليل، ليس هناك دليل يدل على لابدية قصد القربة، لابدية قصد الامتثال، لابدية قصد المحبوبية وما شاكل ذلك في الوضوء. فمن أين لنا إثبات ذلك؟ المصنف يقول: هذه المسألة واضح جدا أنها ترتبط بالمسألة الأصولية المختلف فيها من كون قصد القربة هل يمكن أخذه في الأمر بالشيء أو لا. وتقدم بأن على رأي بعض الأصوليين لما استحال أخذ قصد القربة في الأمر أو في متعلق الأمر كقيد في المأمور به وقعوا في حيرة من تخريج ذلك. فمنهم من قال حينئذ يلتجأ إلى الأصول العملية وهو الاشتغال، فلما كان المكلف عالما باشتغال ذمته بالوضوء فإذا جاء به بقصد القربة علم بفراغ الذمة، وإذا جاء به من دون قصد القربة لا يحصل له فراغ الذمة، العلم بفراغ الذمة، فمقتضى الاحتياط أن يأتي بالوضوء أو بذلك الفعل بقصد القربة والوضوء من هذه المصادر. فإن قصد القربة كما لا يمكن أخذه في الصلاة مثلا كما مثل في محله هكذا لا يمكن أخذه في الأمر بالوضوء. فبالتالي يأتي الكلام المتقدم من كونه مبني على هذه المسألة وحسب الأصل فيها من قال بالتعبدية قال بلا بدية اعتمادا على التعبدية لمخرج الماء ولو الاحتياط، ومن قال بالتوصلية حينئذ لا يقول بلزوم قصد القربة. واضح إن شاء الله؟ لذلك يقول مصنف قد يربط ذلك بمسألة أن الأصل في مشكوك العبادية هو العبادية أو التوصلية مبني على هذه المسألة، فإذا بني على اقتضائه العبادية لما أفيد في الكفاية من عدم إحراز تحقق غرض المولى إلا بقصد القربة، هذا اللي هو احتياط كما ذكره الشيخ المظفر اللي بعدما دارس الكفاية نفس هذا المطلب الذي ذكر في أصول المظفر أيضا ذكر في الكفاية من كون المصير إلى أصل الاشتغال، تثبت بذلك العبادية في المقام. وهذا الكلام مبني على شنو؟ يمكن فهرست بنقاط أو بثلاثة مقدمات. المقدمة الأولى إذا كان المقام من قبيل أخذ قصد القربة في الآن في المأمور به فهو مستحيل للزوم الدور كما تقدم، وإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، فإذا استحال الإطلاق لا بد من الرجوع علما بعد أصول عملية، وإلا أدلة اجتهادية بعد غير صالحة، والأصول العملية في المقام تقتضي الاشتغال، والاشتغال ماذا يقتضي؟ يقتضي لزوم قصد القربة لحصول فراغ الذمة بها بقصد القربة. طب المصنف يناقش في المقدمة الأولى يقول أصل المبنى أصل مبنى استحالة تقييد المأمور به بقصد القربة مناقش فيه عليكم السلام، إذ الاستحالة ليست مسلمة كما أشار أيضا الشيخ المظفر رحمه الله عليه إلى ذلك بقوله في بعض عبائره أنه يمكن أن تتحقق بالمحبوبية، هذا المطلب أعتقد يبينه في يعني في الجزء الثاني اللي مكمل أصول المظفر أو اللي مكمل الجزء الثاني في الجزء الثاني اللي لا زال في الجزء الأول، هذا المطلب هو تحقق العبادية تحقق عبادية الفعل بقصد المحبوبية، هذا لا يذكره في مطلب الأمر والإطلاق والتقييد في القسم الأول، وإنما في عنوان المقدمة العبادية في المقصد الثاني في مقدمة الواجب يبين بأنه يمكن أن يكون الفعل عباديا لا بقصد القربة وإنما بقصد المحبوبية، وقصد المحبوبية لا يستحيل كما بينه أيضا في محله في المقصد الأول هو الجزء الأول بين بأنه الذي يستحيل هو فقط قصد امتثال الأمر هذا الذي يلزمه الدور، أما غير من القصود من قصد القربة غير قصد امتثال الأمر هذا لا مانع منه. فالمصنف في المقام يقول المقدمة الأولى وهي استحالة تقييد المأمور به بقصد القربة هذا مناقش فيه، إذ هذا ثابت فقط على من يقول بلا بدية تحقق العبادية بقصد امتثال الأمر، أما من يقول بتحقق العبادية بقصد القربة بمعناها الأعام لها مصادق متعددة كما تقدم فحينئذ لا نقول بالاستحالة ولو من باب كفاية تحقق العبادية بقصد المحبوبية. فإذا هذه المقدمة الأولى التي اعتمد عليها القائل بأصالة العبادية أصالة التعبد العبادية في الواجبات هذه المقدمة ليست مسلمة، إذا لا تسلم هذه المقدمة في التالي بطل استدلالهم ولا يكون الأصل هو العبادية، فحينئذ لا يصار إلى الاشتغال. طب إلى ماذا يصار؟ يمكن أن يقال المورد يكون من موارد البراءة، لأن المكلف يشك في شنو؟ في اشتراط قصد القربة في الوضوء، والشارع المتكلم لا يستحيل، أو بعبارة أخرى يتمكن من البيان، لا مانع من بيان لزوم قصد القربة، إما بأن يذكر المطلوب هو قصد القربة، وإما أن يذكر حتى قصد الامتثال ولكن بطريق آخر كما تقدم، ولو بالإطلاق المقامي بمتمم الجعل، نظرية النائين رحمة الله عليه التي أيضا ذكرها وأشار عليه الشيخ المظفر. يمكن إذن يمكن للمتكلم أن يبين عبادية الفعل بأنه بنحو قصد القربة بمعنى المحبوبية، وإذا تنزلنا عن ذلك يمكن بيانه بنحو متمم الجعل وهو الإطلاق المقامي. البعض لا حتى تسلسل البحث، ولكن البعض ناقش هذه المقدمة سما موجودة هنا، مجرد يشير إليها المصنف إشارة، اكتبها همك وبعدين تابعها. بعض قال بأن متمم الجعل الإطلاق المقامي لا يجري في الشرائط وإنما يجري في الأجزاء، بالتالي المخرج الوحيد ها سيدنا علي وما لحق مو جائر سيدنا، هو بعد اخذ الفكرة ولخصها تكتب تسلسلها بشكل سريع. بعض قال بأن الوضوء عبادي، لماذا؟ اعتمادا على أصالة العبادية، أصالة العبادية المعتمد على شنو؟ أصالة العبادية المعتمد على أصالة الاشتغال، ليش؟ لما تقدم في أصول استحالة التقييد، فاستحالة الإطلاق، المكلف يعلم باشتغال الذمة، لا يحصل فراغ الذمة إلا بإتيان الفعل بقصد القرب. المصنف يناقش في المقدمة الأولى، يقول لا نسلم الاستحالة، استحالة التقييد غير مسلم. لماذا؟ يقول الذي يستحيل التقييد هو قصد امتثال الأمر، ولا مانع من تقييده بقصد المحبوبية مثلا، هذا واحد. ثانيا، إذا لم يتمكن المتكلم من تقييد كلامه الواحد بقصد القربة ولو بقصد الامتثال، فلا مانع من تقييده بماذا؟ بكلام آخر متمم الجعل، بأن يذكر لاحقا بعد يوم يومين سنة سنتين يأتي بدليل آخر ويقول مثلا توضأ، وفي وقت لاحق يقول توضأ بقصد امتثال أمر الوضوء أو بقصد امتثال الأمر، هذا لا مانع، وهو المسمى بمتمم الجعل. ثم المصنف يقول إذا نوقش في جريان الإطلاق المقامي في الشرائط كما في المقام، فهناك طريق آخر لبيان قيد قصد القربة، هذا ما مذكر في كتاب الشيخ المظفر، وهو أن يأتي المتكلم والشارع بإخبار بجملة خبرية مفادها أني أريد ذلك الفعل بقصد القربة، كأن يقول مثلا توضأ ثم في الزمن اللاحق أو في نفس الزمن الأول الذي قال توضأ يأتي بجملة خبرية ويقول أريد الوضوء بقصد القربة، هذا مو أمر، كلامنا متمم الجعل أن يأتي بأمرين، أمر أول وأمر ثاني، الثاني يبين فيه قيد للإطلاق الأول. أما هذه الطريقة الأخرى يقول توضأ هذا أمر، والكلام الثاني حتى لو كان في نفس زمان الكلام الأول لكنه ليس بنحو الأمر وإنما بنحو الجملة الخبرية التي مفادها، لا لا مو كلامنا بأنه يأتي بكلم بجملة واحدة خبرية يبين فيها وجوب الوضوء وهو مقيد بقصد القربة، لا مو هيك. عندنا أمر أول وهو توضأ، هذا خلصنا منه. هل يمكن أن يأتي، هل يمكن للشارع أن يأتي بأمر آخر بنحو متمم الجعل على نظرية الشيخ النائني؟ هنا البعض ناقش قال المقام مقام أجزاء أو مقام شرائط، والمقام والإطلاق المقامي لا يجري في الشرائط. هنا بعد شنو متمم الجعل ما يجي؟ المصنف شو يقول؟ يقول نعم هو متمم الجعل بمعنى أمر ما يجي، لكن لا مانع من أن يتكلم الشارع بجملة خبرية. مو مفادها الأمر، لا، مفادها اشتراط. الأمر استفيد من قوله توضأ. أقول اليوم أنا هيك اليوم أقول امتحنوا، اليوم أقول امتحنوا، ثاني يوم جيت أريد أقول بشرط التعمم امتحنوا بشرط التعمم، أنت شو قلت؟ قل لي ما يصير، هذا اشتراط. اشتراط لو تبينه بساعته ما يصير الشرط متأخر عنه، لو الشرط تبينه بساعته من أمس من قلت امتحنوا يكون تبين بشرط التعمم، لو اليوم ما تقدر ما يصير تقول بعد. فمتمم جعل منعته من عنده. خب أنا أمس قلت امتحنوا، اليوم أقدر أقول أريد الامتحان بشرط التعمم؟ أقول أخوة ما تقدر تمنعنا، جملة خبرية، أنا أريد أخبر عن مرادي مو أمر. طب بين قوسين مطلب أصولي لم يذكر في أصول مظفر يأتي في محله، ليش نأخذ أكثر من يعني بعد كل هو المطلب كله هو مقدماته أساسا، ليش يمتنع؟ لماذا قال البعض بعدم التقييد في الشرائط بنحو متمم الجعل؟ ها بعد يأتي في محله. فالمصنف يشير لهذا المطلب يقول إذا لم يكن بنحو متمم الجعل ولو بجملة خبرية. هو نعم بلا أشكال، هو هذا الكلام الذي يقال فيه حتى في متمم الجعل، أن الذي الأمر الثاني لا يأتي بتشريع جديد، وإنما يبين أن المراد من أول الأمر من حين قوله توضأ مراده هو شنو؟ بقصد القرب، لكنه كان أكو مانع من بيانه أجل، وهذا مقتضى الإطلاق والتقييد بشكل عام. الإطلاق المقامي إذا تذكرون يعني عنونا بعنوان آخر، نتيجة الإطلاق ونتيجة التقييد. بالتالي الإطلاق والتقييد شنو مفادهم؟ تشريع واحد أو تشريعان؟ تشريع واحد، لكن بين بكلامين أو بعبارتين. فهذا Thank you. أصل القربة فيأتي به مثلا بنية الاستحضار أو بنية امتثال نور على نور. وهكذا في مثل الصلوات المشتركة مثل صلاة الصبح وركعتين نافلة الصبح أو الظهر والعصر، وهكذا من الصلوات المشتركة أو الأفعال المشتركة في الشكل والهيئة، فتحتاج إلى النية، يعني تحتاج إلى بعض التفاصيل المفرقة بين الصورتين. قال: وأما أنه لا تلزم النية بأكثر من ذلك، قد يأتي سؤال ما هي الأمور التي أكثر من قصد القربة؟ قال: كإحضار صورة العمل بأن ينوي هذا الوضوء للعمل الكذائي، أو نية القضاء، عفوا، كإحضار صورة العمل بأن يأتي بالوضوء متصورا لأجزائه وشرائطه قبل الدخول في العمل، بأن يأتي قبل أن يتوضأ يستحضر أنه سيأتي بالفعل الذي هو عبارة عن غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين وبالكيفية الكذائية، هذا كله شنو؟ ما مطلوب. أو نية القضاء والأداء أو نية الوجوب والندب، هذا واضح. فما هو الدليل على عدم الزيادة؟ فلعدم الدليل، ماكو دليل، بالتالي هذا إذا ما عليها دليل لا يجوز إتيانها. نعم، لا يجب إتيانها للبراءة.
هذا رأي المتقدمين، معقولة ما عندهم رأي؟
لا سابق، معقولة ما عندهم دليل، هذا بعد صار دليل السادس. إلا إذا توقف تمييز إلا إذا توقف تمييز العمل على ذلك، على أحد هذه القصود، كمن عليه صلاة الصبح قضاء وأداء. فإذا أراد يصلي الاثنين كن ينوي بعد أنه هذا قاصد منه، قاصد الأداء أو قاصد القضاء. وأما اعتبار طهارة الماء فللنصوص المتواترة، كون الوضوء لا بد أن يكون بماء طاهر، يذكر مصنف في المقام دليلين. الدليل الأول هو النصوص المتواترة، كثير من هناك نصوص كثيرة مفادها شنو؟ كون الماء طاهرا وإلا لا يتحقق الوضوء المطلوب. من هذه الروايات موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر، يعني نجاسة، لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره ما عدا ماء آخر. قال: يهريقهما جميعا ويتيمم. وجه الاستدلال، تقريب الاستدلال، أنه لما كان في مورد العلم الإجمالي ينتقل إلى التيمم، فإذا كان يعلم بنجاسته، إذا كان يعلم بنجاسة الماء تفصيلا، انتقاله إلى التيمم من باب أولى. يعني الإمام لما منع من استعمال الماء المشكوك الطهارة، فالماء المعلوم عدم الطهارة من باب أولى، لا يتحقق به الامتثال. واضح الاستدلال؟ يعني هذه الأولوية من بعد ما نجي نقربها، أما أنت الأول مرة أول فهم أول ما قرأت الرواية افتهمت الطهارة، اشتراط الطهارة أو لا؟ ما افتهمت
يعني هو
قرآن
موجود.
اي هو يقول هاي الروايه ذات اقراها انت اذا تسال الامام او الفقيه وتقول له هي كان عندي انا اين وما ادري يمكن واحد وقع عفوا قطعا سقط قذر في احدهما بس ما ادري هو منه هذا لو هذا ويقول لك لا لا انت اتوضع بغيره يقول له ما عندي غيره قلت يمه ايش تفهم اشتراط الطهاره
نجس
إناء
ما
حد
نجس
يتوضأ
في الجنة
لا لا لا
أحدهما
مغصوب يت لا 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 إذا أحدهما مضاف يتوضأ فيهما أما إذا شاك بأحد من نجاسة أحدهما
بعد إذا توضأ في جميعهم فإنه بعد حقق القدم متيقن إنه توضأ في مطاف بعد ليش يريق هو عنده مطاف
لا من حصل هذا لأنه راح يصير إذا أفرض احتمال أن يكون الإناء الأول نجس فراح صار اليد نجسة فمن تجي تتوضأ بالثاني
ونفس الوضوء يزيل النجاسة نفس
العكس هم يزيل
في من بلي
العكس هم يزيل
بالعكس واضح هم يزيل طيب والدليل الثاني اللي يعبر عنه والحكم من واضحات الفقه اللي يمكن تقريبه بأنه شنو احنا نريد الوضوء من باب أنه شنو طهارة ريده متطهر للصلاة وفاقد الشيء لا يعطي الوضوء الماء المتنجس الماء المتنجس لا يعطي الطهارة فلذلك صارت هذه المسألة كون الماء النجس لا يصح الوضوء به من واضحات ومن ضروريات الفقه وأما اعتبار إباحته فيأتي الكلام إن شاء الله صلى الله على محمد وآله الطاهرين. حياكم الله برحمة حياكم الله بارك الله بك خدمة عليكم السلام حياكم الله